الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعض المبهمات الأخوة يصرون على بسط الحديث عنها فيما تقدم من تمييز الأقسام، إن شاء الله نراعي هذا البسط والتوضيح، بس دعونا شوي نقرأ روايات أساس المسألة نختمها إجمالا، لأنه وإن كان البحوث الصناعية مهمة جدا مهمة وهي حقيقة الاستنباط الفقهي. الرواية اللاحقة يرويها الصدوق بسند صحيح عن ابن أبي عمير، وابن أبي عمير يرويها عن البطائني، والبطائني يرويها عن أبي بصير، فمن الواضح أن هذا قبل انحراف البطائني، لأنه الرواة من الإمامية الاثنى عشرية رووا عن البطائني قبل انحرافه، بعد انحرافه قاطعوه. فأي رواية يرويها إمامي لا سيما الأجلاء الكبار يرويها عن البطائني فهذا قرين على أن هذه الرواية نقلت عن البطائني، تحملت عن البطائني أيام استقامته، لا سيما أن البطائني انحرف في آخر حياته، لأنه بعد ما انحرف بشهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يبقى كثيرا. على البطائني نعم، يعني كثير رواية، بل سيرة رواة الكبار الأجلاء سيرتهم في روايات البطائني فيما كان الراوي عنه واقفي، مثل ابنه واقفي أو الحسن بن سماع واقفي وغيره، أيضا كانوا لا يطرحون رواياته وإن لم يعملوا بها بمفردها، بل بما إذا كانت هناك شاهد وقرين وضمون. على إتحال، فالمقصود أن سيرة العلماء الإمامية في زمن الرضا أو زمن الجواد والهادي والحسن العسكري صلى الله عليه وسلم والغيبة وما بعد بعد، سيرتهم ليس على نبذ روايات البطائن. هذه نكتة لطيفة، أنه إذا سيرة الرواة الأجلاء الأجلاء الثقات النجوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام تجاه راوي مبنى الوحيد البهبهاني المير داماد، مبنى المجلسيين، مبنى كثير من الأعلام، سيرة الرواة الأجلاء النجوم من أصحاب الأئمة يقدموها على قول النجاشي أو الغضائري أو الشيخ الطوسي، وهذا هو الصحيح. مثل مثلا تعبير الشيخ الطوسي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح، هو يستدل من الشيخ الطوسي أو الكشي، يستدل سيرة الطائفة. فهذه نقطة مهمة، أنه الإنسان إذا يستطيع أن أولا يقف على سيرة الطائفة علماؤها من الرواة، هذا بلا ريب أقرب يعني مصدريا من النجاشي ومن الغضائري ومن، وكثيرا ما هو يجد مخالفات كثيرة، ولك أن تلتفت إلى هذه الظاهرة. المدرسة البغدادية عموما، المدرسة البغدادية غير القمية غير الكوفية، المدرسة البغدادية تأثرت في الكلام وعلم الرجال بطبقات من تلاميذ الفضل بن شاد، اسم الفضل بن شادان، وهاي المدرسة الفضل بن شادان عندها حدة في المواقف الكلامية وفي المواقف الرجالية. هذا ملخص يعني العياشي أو الكشي وأمثالهم رضوان الله تعالى، هم من طبقات تلاميذ الفضل بن شهدان. والفضل بن شهدان رحمة الله عليه جليل كذا فلان، لكنه حاد إلى آخر حياته، حتى حاد، وربما صدر توقيع من الإمام الهادي في ذمه على هذا لهذه الجانب. نعم، كان يحادد وكيل الإمام الهادي، مع أنه جليل بس قبطي بشر بالتالي. أيام يعني وكيل الإمام الهادي في نيشابور كان يحادده، فالطبيعة على كل، ولا أستاذ والطعون وكذا في محمد بن سنة كثير منها صدرت من تلميذه، هو تلميذ محمد بن سنة الفضل بن شهدان النيشابوري، مع أنه راوي روايات المعارف وأسرار المعارف، لكنه مشربة على كل خلاف مشربة آخر ولمجربة. بس إجمالا في سماية توغل كثير في المباحث الرجالية، أولا مدارس الرواة ترى مدارس بينها استكاكات علمية حادة شديدة موجودة، يعني رواية معتبر أنه كان مثلا بعض القميين يكفر يونس بن عبد الرحمن في محضر المروضة، المروضة أمر يونس بن عبد الرحمن يتخفى فكان يكفروا كذا كذا. المهم بعد ذلك لما ذهبوا بعض هؤلاء القميون، مو كلهم، بعضهم، ولا الصفار مو هكذا، سعد بن عبد الله مو هكذا، أكو خطوط يعني جماعات في القميه، فتأذى وبكى يونس بن عبد الرحمن، فقال له الإمام وما يبكيك إذا كان الإمام عنك راضي. هاي موجودة القضايا، التعاصر داء ليس له دواء، موجودة القضايا. المهم إجمالا هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن المدرسة البغدادية متأثرة لتشددات من مدرسة الفضل بن شهدان، وهي غير مدرسة الكوفية، مدرسة الكوفية أوزن شوية، أوسط، أكثر وسطية. المدرسة القمية بعض خطوطها متشدد أو حاد ويندمون على حدتهم ومع ذلك حادين، وبعضهم لا شوية وسطيين. المقصود هذه النقاط لازم واحد يلتفت لها في بحث الرجال والمجلة. نعم. واللي من ثم هاي النقطة مهمة، سيرة رواة الأجلاء من أصحاب الأئمة الفقهاء النجوم أوكد في الاعتماد من طبقات أربع بعدهم أو خمس تأتي للنجاشي. طبيعي يعني النجاشي وين وذلك معاصرين ومع ذلك تراهم يكثرون من الرواية عن هذا الشخص أو يكثرون الاعتماد على هذا الكتاب، فما قول النجاشي وغضائي في جنب هذا الشيء. وسيما متأثر بمدرسة الفضل النشادان ومثالنا. على كل هذه فائدة في علم الرجال ضعوها نصب عينكم ستثبت تحققوا منها صحيح على بس يعتمد الوحيد الباباني رحمة الله عليه أستاذ بحر العلوم وكاشف الغطاء والميزة الضمي والنراقي وغيره من الكبار المجدد يعبر عنه. فهذه الرواية معتبرة إجمالا وإن كان فيها البطائن الملعون. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. يعني الاعتماد على الكاهن وكأنما وحي منزل وأنه يبين كل الواقعيات حرام، والكهانة مر بنا بالتالي هي نوع من الارتباط بالجن، وما أكثر من يزاول الغيبيات وهو يرتبط بالجن من حيث يشعر أو لا يشعر. أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم، رواية معتبرة. قال: قلت فالقيافة إلى محل بحث. قال: ما أحب أن تأتيهم، تعتمد على آرائهم حسنا، لكن لم يقل مثل ما قال في الكهنة إنهم مرتبطين بالجن والشياطين. وقيل: ما يقولون شيئا. هو تتم من كلام الإمام ظاهرا. وقيل: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. يعني يقول له سلام الله عليه له نسبة من الصحة لكن لا يعتمد عليها كاملا. وقيل: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافة أصلها فضل. كلمة أصلها من عندي. فقال: القيافة فضلة من النبوة، أصلها من النبوة من علوم الوحيانية، لكن ليست هي موجودة بكاملها عند الناس، فالاعتماد عليها بما عند الناس ليس بصحيح. شبيه علم النجوم أصلا من علوم الوحي، لكن الاعتماد عليه بما هو موجود عند الناس غير صحيح. لما؟ لأنه ناقص ولم يجبر. فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وآله. إجمالا الرواية الأخيرة نقرأها في هذا الباب بس، لأنه مرتبطة سواء بالقيافة أو غير القيافة من علوم المحرمة أو غير المحرمة كما مر بنا في بداية البحث الآن. ابن إدريس ينقل عن كتاب المشيخ الحسن بن محبوب: نقولات ابن إدريس في المستطرفات عن الكتب التي انتقاها هذه كتب مشهورة، خلافا لاعتراضات السيفوي أن جملة من أسانيدها ضعيفة وما شابه ذلك، أسانيد ابن إدريس لتلك الكتب. الشاهد على ذلك من باب المثال للحصر أن المحقق الحلبي مع الفاصل بينه وبين ابن إدريس لأقل نصف قرن، المحقق عندي في كتاب المعتبر في الفائدة الرابعة يجعل هذه المصادر التي ذكرها ابن إدريس منابع وكتب مشيخة، كتب مشيخة هي منابع لكتابه، من كتب المشايخ المشهورين. المحقق الحلي جعل هذه المحقق الحلي نعم في المعتبر في المقدمة الرابعة يجعل هذه المصادر من الكتب المشهورة أشهر من الكتب الأربعة في زمان المحقق الحلي أو بمساواتها، فليست هي كتب يعني مثل ما يقولون غير مشهورة وتحتاج إلى أسانيد وآحاد، ولا لا هي مشهورة يدا بيد. وأمثال كثير من القرائن ذكرها الميزة القمي والمجلسي وغيرهم من الكبار ذكروا فائدة رجالية مهمة حول الكتب المشهورة، نقلنا كلامهم في مجلدات الرجال. نرجع فإجمالا الآن الأخوة أيضا يتساءلون هنا مثلا في نفس الباب عفوا خذ في الرواية الأولى مثلا نهى أن رسول الله نهى عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. فهل هذا يدرج الرياضات الروحية في القسم الأخير المنهي عنه أو ماذا؟ النكتة هذا في البين هذا المطلب، بعض النواهي عن الظنون غير المعتبرة ليس من قبيل النهي عن القياس أو عن السحر أو عن الكهانة. السحر هو في نفسه آلية إدراك محرمة عند الشارع، القياس الاستحسان عبر عنه القياس يمحق الدين، يعني واحد يعود نفسك دائما على الاستحسان وعلى القدر يمحق الدين أصلا، حتى طريقة الاستنباط تكون مختلة. ولما جرى فيا ترى كل نهي عن ظنون غير معتبرة هو من هذا القبيل أم ماذا؟ شبيه سؤال سألته العالم العينم السيد أحمد الخنصاري رحمة الله عليه، أنا ما كنت إلى حد السطوح العالية كذا امتثالا لنهي السيد البرقان يسير معاشي ما درسنا الفلسفة بعد ما يعني قوي عودنا على أساس في الفقه والأصول كذا كذا رخص الأعلام فدرسناها كلها. فأنا سألت من ضمن الأعلام العشرة ربما سألناهم الكبار أنه الفلسفة محرمة أو لا، قال فيها غث سمين وفيها أفق محبوس بشري وكلها، لكن هو يقول السيد أحمد الخنصاري لم أقف على من يحرمها ذاتا كالسحر، لكنها نعم فيها ما فيها، نعم لمن يقوى عند قدرة عقلية رياضة يرتاضها من دون أن يحبس نفسه فيها ويقارن يعرف يميز غثها من سمينها ولا ينقطع عن الوحي ومواد الوحي ومن المجرد ولا ينقطع عن المدارس الكلامية الإمامية في الرد عليهم إجمالا لا ضير في ذلك. هو هكذا رؤية السيد أحمد الخنصاري رحمة الله عليه، يعني مثل ثروة تصورية كما مر بنا مرارا وعلي يستفيد منها لأنه يأخذها مسلمات وحي وما شابه ذلك أو يحبس نفسه عليها أو يصنمها كعبة أعوذ بالله من قبل الله، هذه كلها انحراف في المنهج. أرجع إلى العبارة، فبعض النواهي الموجودة وذلك حتى النهي عن دمع الصوفية، النهي عن الصوفية الحرافات الموجودة عندهم هذا موجود، لكن في قبال ذلك شوف روايات في بصائر الدرجات أو غيرها، مثلا الإمام زين العابدين يسأل وافد من اليمن يقول ما إلى أي شيء وصل مثلا عالمكم، مقصود عالم في الرياضات الروحية وعالم في الفقه والأصول وكذا، لا، لو قال يمشي في كذا يوم، موجودة روايات عديدة مستفيضة في بصائر الدرجات وغيرها موجودة، فقال الإمام زين العابدين ها هكذا قدرته؟ قال لي قال عالم المدينة خلال الثواني اللي أنت دخلت من الباب إلى الغرفة إلى البيت قد طوى 12,000 عالم، يقول لي فرق المعصوم عن غير المعصوم، أحدهم آخر وافد من اليمن، كلمة اليمن سابقا فيها مرتاضين كثر، يرد على الإمام الباقر موجودة في بصائر الدرجات، يرد فيقول له ما إلى أي شيء مثلا يقدر أو له قدرة أو قوة عالمكم، قال كذا مثلا إيه قضايا القوى الروحية المعينة سواء طي الأرض أو شيء آخر أو المجرد، أن طي الأرض ليس كما قد يتخيل ضروري أن يكون من الكرامات يعني للتقوى وكذا أو أنه كذا معجزة، لا، طي الأرض يتمكن منه بعض المرتادين ولو كانوا مشركين، زمن الشيخ البهائي معروف عن الشيخ البهائي عند قدرة لطي الأرض، وكان يلاحق مرتاد هندي كذا بودي ملكيت وثني في قضية متوسط طي الأرض، مقصود على طي الأرض قدرة روحية يصلها الإنسان، قراءة الخاطر قدرة روحية يصلها الإنسان ولو كان وثني عابد وثني وكذا موجود الدين، هذه القدرات الروحية النازلة ليست معجزة وليست كرامة، لماذا يعطيها الله عز وجل؟ موجود نظام لا أعطينا الحكمة لمن زيد في الدنيا ولو كان كافرا كذا كذا، مضمون السبب هالألفاظ مضمون هذه موجود، المقصود أن الرياضات الروحية في حين يذم الأئمة الصوفية وغيره، لكن لا يمكن أصلا الرياضة الروحية موجودة، وحتى السحر رياضة روحية بس رياضة روحية حرام، أو الرياضات الروحية ينكرون واقعها التكويني لأجل أن فيها سلبيات، سلبياتها على حالها، لكن لا أنه ليست واقع تكويني، المقصود إجمالا فالسؤال عن هذا المطلب وهو ماذا؟ ولا الرقص محرم اللي عند الصوفية المدري كذا شو مع التلذذ أعوذ بالله بالغلمان وعدم أعوذ بالله من القضايا ومن القبيل والموسيقى اللي يضربوها وكذا كلها حرام في حرام في حرام في حرام، أو حتى هذه العربدة كأنما هو حالة وجد روحي يصف الإمام الهادي كتب كتابا جيدا حر عاملي في ذم الصوفية كذا، أقول هذا الذم على حالة، روايات أخرى تقول الرياضة الروحية موجودة شيء آخر، هذا خلطها بسلبيات خلطها كذا، لا يعني أصل الرياضة الروحية موجودة، من خلط بين الملفات، كما أن ذم الفلسفة وكذا كذا لا يعني أصل التفكر العقلي والتدبر العقلي هو مذموم في نفسه، هذا شيء آخر، نعم هالأسلوب المنهجية من غرور الفلاسفة بأنفسهم عن الوحي عن الأنبياء عن 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 هذا خطر، أخذهم لكلمات الفلاسفة كانها أنبياء وكانها رسل وكانها وحي منزل هذا باطل خطر، هذا كله خطر من خطر، لكن لا يعني أصل اللغة العقلية خير شر مشطب عليها، لا، أو الرياضة الروحية والقلبية مشطب، هذا الإفراط والتفريط خطأ في خطأ في خطأ في خطأ، أمر بين أمرين جادة وسطى، شئنا ما بين هذا هو على إتحاد، وإلا التفريط هم يزج بالمسير إلى المادية الوسخة، المادية عفونتها مو شيء سيترام، لا هي مادية مادية، هو الموازنة بين الغيب والمادة ضروري في الجانب العام الوسطي اللي هو على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. على أي تقدير، والرياضات الروحية التي قام بها النبي وأهل البيت لم يقم بها مرتاض هندي ولا صوفي ولا كذا، رياضات شديدة شاقة مو شيء سهل رياضات. على أي حال فنرجع إلى هذا المطلب، فالمهم الآن إذن النهي الوارد عن الجملة من الأمور كلها كله هذا النهي من قبيل نهي عن كالنهي عن السحر وكذا أو ماذا، لا جملة من موارد النهي مثل هذا النهي عن الفلسفة عن المشرب العقلي أو المشرب القلبي الروحي بالدقة، هو ليس نهي عن نفس اللغة العقلية، نهي عن دي المناهج المشوبة المختلطة، ولخب علم الأصول في علم الأصول الفقه حجية العقل مسلمة عند العلماء أصلا مع اختلاف في دارته، حجية الفطرة والوجدان وهي أيضا حجية اللغة اللغة الحضورية أيضا مسلمة عند الوجدان، واستعملها الوحي إلى ما شاء الله أما ليس المجال لذكرها. فالمقصود يجب أن النواهي نميز بين بعضها البعض، ليست من قبيل وتيرة واحدة، أو مثلا مثلا الآن في القيافة الشاعر يقول لا لا تعتمد عليها، لأنه ذات القيافة ذات القيافة أصلا علم محلل من علم الأنبياء، الاعتماد عليه خطأ ينهى عن الاعتماد عليه، مثلا بعض أنماط النهي ينهى عن الاعتماد عليه لأنه إنه هذا النهي عن، أما الاطلاع على القيافة في نفسه ليس محرم، الرمل في نفسه مثلا علم الرمل من علوم الأنبياء ليس محرم وإن كان له آثار سلبية وضعية يوجب الفقر إذا مارسه الإنسان، علم الجهر الاطلاع عليه محلا ليس محرم ومن علوم الأنبياء، لكن موجود عند الناس ناقص إذا أخذ به إنسان خطأ ينهى عن الاعتماد عليه كمشي معتبر، لأنه ينهى عن ماذا؟ عن أصل الاطلاع عليه، فرق بين دي الأمور يجب الالتفات إليها. فالقيافة ليست حجة، أذكر دي النقطة أساس ولا نكملها في جلسة غد، ماذا عن علم الوراثة في الجينات DNA على قولتهم، علم الوراثة الجينات يعتمد عليه ولا داخل في القيافة أو غير القيافة؟ على كل إحنا بيننا كما في جملة من الأعلام المعاصرين حفظهم الله إنه إذا أوجب العلم يؤخذ به ويرفع اليد عن قاعدة الثراش، أما إذا كان ظن ك70-60% لا لا يؤخذ به، لماذا التلقيح بأي معنى وكيف يتوافق مع النهي عن القيافة؟ إن شاء الله نخوض فيه غدا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.